أوهام صراحة الإسلام تعريف بالدين للمسلم وغير المسلمين. سماحة الإسلام كتاب للأستاذ الدكتور.
في صورة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، واسمع قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسانية في خسران، ولا نجاة لها إلا بهذا المنهج. إنها أربع كلمات: كلمتان تصلح بهما نفسك، إيمان وعمل صالح، وكلمتان تصلح بهما غيرك، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعلى قدر ما في الإسلام من محافظة على الصلاح والإصلاح، على قدر ما هو يحذر من الفساد والإفساد وينهى عن ذلك. ولذلك تجد أخلاق الإسلام فيها من التوازن ما فيها. انظر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هنا ثلاثة أوامر وثلاثة نواهي، آية واحدة لكن فيها قوام الأخلاق الفاضلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. في مقابل هذه الأوامر ينهى عن الفساد، فيقول: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك لما جاء نفر من الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتلى عليهم هذه الآية فقالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب. آية واحدة تجمع في طياتها هذه الأوامر وتلك النواهي. فالإسلام على قدر ما أمر بالصلاح والإصلاح، على قدر ما نهى عن الفساد والإفساد. ولذلك الله عز وجل يبغض اليهود لأنهم يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. والله عز وجل يبغض كل صور الظلم والاستبداد والطغيان والعناد. ولذلك نجد في قرآننا العظيم التحذيرات الشتى للظلمة، في مثل قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالله عز وجل يذكر بمثل هذا ويحذر منه، كما قال ربنا جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا ديننا، يحرم الظلم، يحرم الطغيان، يحرم الفساد. ولذلك شنع الله عز وجل على أناس أكثروا الفساد وأظهروه، فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
اسمح لي فضلك دكتور، لعل في إشكالية ممكن تقابلنا في مثل هذا الكلام اللي فضلتك ذكرته من القرآن الكريم ومن أحيانا من صحيح السنة، أن الله تبارك وتعالى يعني حث على العدل وأمر به ونهى عن الظلم، وكان الآيات اللي فضلتك قرأتها آيات شديدة جدا في عقوبة الظلم. كيف نجمع، وقد رمي السلفيون كما تعلم فضلتك بأنهم يصبرون على ولي الأمر الجائر الظالم، كيف يعني فضلتك تعلم هذا الأمر أنه نرمى بهذا الأمر، كيف نوفق بأن الإسلام قاطع تماما في الحث على العدل والأمر به والنهي عن الظلم، وفي نفس الوقت الصبر على ولاة الأمور؟
نعم،
كيف نجمع بينها؟ هل هذه إشكالية بالفعل؟
لا، هذه مسألة مفاسد ومصالح، مسألة منافع ومضار. هذا الدين العظيم فيه ميزان عدل وميزان قسط، فهناك حاكم جار أو ظلم، ننظر إذا خرجنا عليه ماذا يترتب على هذا الخروج؟
مصلحة تقصد بالمصالح والمفاسد هنا،
هل يترتب عليه مفسدة أكبر وفتنة أعظم وإراقة دماء وانتهاك أعراض؟ هنا نصبر على ظلمه بعض الوقت أو على فجوره بعض الشيء، مع متابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لولي الأمر، عساه أن يرتدع، مع الدعاء له بالصلاح أو الدعاء عليه بأن يأخذه الله. في المسألة مسألة
موازنة،
وهذا فيما لم يكن هناك كفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سيكون هذا ببعض المظالم، لكن أن يكون في أمر أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن ترك الشريعة كفر ويسكت عن هذا فلا يجوز.
إن كان فضلت الدكتور هو يعني يعد مثلا كافرا أو يفعل أمرا مكفرا، ولكن المصلحة حينئذ لو خرج عليه فئة صغيرة، طبعا على عكس ما حدث في بلدنا العظيمة، فئة صغيرة مثلا، وكانت المصلحة أن يسكت الناس وهو يفعل أفعال الكفار أو كان كافرا، ماذا نفعل يا دكتور؟ هل نصبر وإن كان يفعل أفعال الكفار؟
ما ينبغي أن تخرج فئة صغيرة، ينبغي أن تخرج الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها لنصرة دين الله ولنصرة شرع الله،
لأن حينئذ قد يحدث فتنة لو خرج.
نعم نعم
نعم، يعني فضلتك تريد أن تقول أنها يصبح أمر عام، يعني
يصبح أمرا عاما.
نعم دكتور،
إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
نعم،
هذا الدين العظيم حذر من الفساد وحذر من الاستبداد، سواء كان استبدادا سياسيا ومثاله فرعون أو النمرود
في العصر الحديث،
واستبدادا ماليا أو اقتصاديا ومثاله قارون، كمثالين في القرآن قس عليهما كل استبداد يقع في الوجود.
وقد يوجد من يجمع بينهما.
نعم. فهناك إذن القرآن الكريم يذكر لنا نموذجا عجيبا، فرعون. وفرعون ليس اسما، إنما هو لقب على كل حاكم مصري عرف بالطغيان والفساد والاستبداد. فالله عز وجل قص علينا قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون عليه السلام. لقد أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون الملك، هامان وزيره، قارون الرجل المستبد اقتصاديا. فماذا قابلوا؟ فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، انظر ما فيه مواجهة حجة بحجة ولا مقارعة برهان ببرهان، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ثم انظر إلى هذا المشهد، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو رب. ذروني، يعني كأنهم أمسكوا به، هم ما أمسكوا به، لكن مثل الفتوة أو الشبيحة
سيبون عليه
وهو مش عاوز يتحرك. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم،
حريص على الله.
وهل كان لفرعون دين؟
حريص على دينه
حتى يخشى أن يبدله موسى عليه السلام أو أن يظهر في الأرض الفساد، لأنه يريد إصلاحا سماه فرعون بدكتاتوريته واستبداده وظلمه فسادا. وهذا المنطق المقلوب موجود الآن،
زي الفئة الظالمة التي تفسد كما يقولون.
يعني لك أن تتخيل القرآن هذا كأنما يتنزل غضا طريا، لأنه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نفس المنطق، ولكن تتعدد أساليبه وصوره. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
منقشة عقلية يعني بعد.
كما نقول للناس دعونا نجرب شرع الله، دعونا نجرب شرع الله، لقد جربتم القوانين الوضعية سنين عديدة، فدعونا ولو لدورة أو دورتين نعيش بمنهج الله. وكلمة نجرب شرع الله هذه من باب التنزلات.
وإلا فنحن لا نجرب أبدا، ولكن
فنحن على يقين من الخير الذي نجده في شرع الله عز وجل.
من باب لا تسألون عما أجرمنا يعني.
نعم. فهذا المؤمن الذي يكتم إيمانه يواصل حواره ويناظر، ولكن قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. واستمر المؤمن في دعوته إلى أن قال لهم قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فماذا كانت النتيجة؟ فوقه الله سيئات ما مكروا. حاق آل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم. عذاب القبر في القرآن لم يقله السلفية ولم يخترعوه، بل هو في كتاب الله عز وجل. هذه آية من آيات كثيرة تحدثك عن عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تدبرت وتألمت حين وجدت هذا الوصف أشد العذاب كما حكاه الله عز وجل عن آل فرعون، حكاه عن كل المفسدين في الأرض. ومن صور الإفساد في الأرض أنك ترفض، ومن صور الإفساد في الأرض أنك تفصل بين الدين والسياسة، بين الدين والدولة، أنك تأخذ من الدين بعضه وتترك بعضه، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعضه، فتأخذ الشعائر وتترك الشرائع، تأخذ الأخلاق وتترك العقائد، تأخذ العبادات وتترك المعاملة، وهكذا. فماذا قال الله في هذا الشأن؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن من الفساد في الأرض أنك لا تطبق شرع الله، أو تأخذ شيئا منه وتترك أشياء. النتيجة الحاصلة فعلا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. سؤال، الخزي موجود ولا لا؟ هل الأمة المسلمة التي كانت خير أمة وأعز أمة، الأمة التي سادت وقادت، هل هي الآن في ظل البعد عن شرع الله أمة عزيزة مكرمة؟ هل في ظل القوانين الوضعية نحن نهضنا، صرنا حتى كأوروبا أو أمريكا، أم أننا دولة من الدول النايمة أو النامية والعالم المتخلف والعالم الثالث؟ ماذا جنينا من وراء قوانينهم الوضعية؟ ثم نحن نذل لأمريكا ونذل لإسرائيل ونذل لكل أعدائنا. هذا هو الخزي.
إن شاء الله لا ذلة بعد اليوم إن شاء الله.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا في الدنيا. ليته يقف عند هذا القدر. لا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طيب عذاب وخلاص؟ لا، إلى أشد العذاب كالذي حكاه الله عن آل فرعون. أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ما السبب؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الذين يقولون عيشنا النهاردة وموتنا بكرة. الذين يريدون أن ينتفعوا، الذين يريدون أن يعيشوا حياتهم، ولتجدنهم حرص الناس على حياة أيا كانت الحياة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
وقد لا يقتصر شيخنا ظلمهم على أنفسهم، ولكن يتعدى إلى غيرهم، لأنهم يكفون حائلا دون تطبيق العدل والمساواة والشرع. نعم، فلذلك كان لعلك أشد العذاب من أجل هذا الأمر، لأن الظلم ليس ظلم يختص بهم ولكن يتعدى إلى.
وفي هذا يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بمناسبة الكلام عن الفساد والإفساد والظلم، ودائما أنا أتحدث عن واجب الوقت، قضية تطبيق الشريعة، أقول من الفساد والإفساد عدم تطبيق شرع الله. إذا لم نطبق شرع الله فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذه واحدة. قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا موجودة، العذاب يوم القيامة الناس ينتظرونه. كذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق.
في ضمنهم هذا إحسان وتوفيق.
قوله تعالى
انهضوا بالدولة
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن شرع الله وأعرضوا عن شرع الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قوله تعالى
لا لا يعني شفنا عدم تطبيق شرع الله عز وجل هذا ذنب أو مصيبة الله عز وجل يتركنا لأنفسنا لما أذنبنا فيتركنا هذا
عدم تطبيق شرع الله
هذا من ذنوبنا
يترتب عليه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وسمى الله العذاب في الدنيا مصيبة وسماه خزيا وسماه معيشة ضنكا وتجد قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
سبحانه جل وتعالى
قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العارم. إذن نحن أيحابين الله عز وجل
جل وتعالى
أو يجاملنا؟ لا مجاملة ولا ظلم، لا مجاملة ولا ظلم، لكنها قوانين ربانية تعمل قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مع وجود ظلم، مع وجود فساد.
لازم ناخذ اتصال دكتور ونرجع لفضيلتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا. تفضل يا
احمد. مرحبا بك بني كرمك ومرحبا بشيخنا هنا فضيل الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، بارك الله فيه وفي عمره ومد الله بالصحة والعافية.
شكرا.
امين
امين.
يقول الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه ان الله لا يقيم دولة الكفر بس بشرط ان كانت عادلة ولا يقيم دولة إسلامي إن كانت ظالمة فلن لا للإسلامية ولا أي كانت في أي وفي أي زمان إلا أن تحقق العدل وتكفر وتنبذ الظلم بكل أشكاله وبكل أنواعه. ف يعني قولة تختصر يعني تختزل فيها وتختصر فيها أشياء كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى لا يقيم دولة الإسلام إن كانت ظالمة. فأنا أقول وأتساءل لمن يعني كل بقى الفرق والناس والحالة الإسلامية والمجلس الشعب وكل الحرب دي، واخد بال حضرتك معايا؟ هل مثلا قتل حدث أحداثا كثيرة في ما بعد الثورة، منها مثلا على سبيل المثال إلى الحصر الأحداث محمد محمود وما تلاها وقتل الشيخ رحمة الله عليه عماد الدين عفت ربنا يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله ويصبرنا، والله نحن نحتاج من يعزينا فيه. فهناك هل أتي بوزير الداخلية مثلا العيسى وبيه قالوا له تعالى يا عيسى وبيه حدثت في ولايتك كذا وكذا وكذا من الأحداث، تعال لمجرد السؤال فقط. نعم. وبعدين نقول الناس بتعمل والناس بتنزل ودول بلطجية ودول ودول ودول، حققوا العدل أيها الناس، ألا تفهمون؟ ألا تعون؟ جزاكم الله خير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ شيخنا لو تأذن نتكلم تعليق على كلام الأخ الكريم، يتكلم عن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. ثم يسقط هذا الكلام على الواقع، ولعله أخذ يعني جانبا معينا وقال ما حدث في الأحداث الأخيرة. ففضلتك لو يعني نأخذ دقائق نعلق على كلام أخينا.
نعم، هو قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آيات تحض على العدل وتنهى عن الظلم. ثم إن الله عز وجل قال: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم، فهذه الآية يستنبط منها أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة.
نعم.
وإن كانت كافرة،
هو أساس الملك. نعم.
ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فالعدل أساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والأرض.
نعم.
وهو الميزان، وهو القسطاس المستقيم. ويحضرني هنا قصة حدثت مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، حين ابتعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليخرص ثمار
المدينة.
فلما ذهب إليهم أرادوا أن يرشوا.
غريب مفكر الناس ما
يزرعون في الأرض فسادا. وطبعا يعني ممكن الرشوة تقدم يعني حاجة بسيطة كده، هدية ليك وللعيال وكده،
أو نسب مثلا زي ما بيحدث في الصفقات الكبرى. نسب بمليارات.
فنظر عبد الله بن رواحة قال: ما هذا؟ رشوة؟ سحت؟ أتطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وآله وسلم،
وإنكم لأبغض الخلق إلي، في رواية حتى إنكم أبغض عندي من عبادكم من القردة والخنازير. والله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم أن أعدل بينكم. فلما رأوا هذا منه قالوا: نعم نعم، بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض.
نعم دكتور، لعل فضلتك حتى في استقراء التاريخ من أول الخليقة إلى الآن ما أقام الله عز وجل دولة أبدا على الظلم،
أبدا،
تقوم أحيانا ثم تسقط فورا،
يمهلها.
نعم سبحانه وتعالى.
إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
يحضرني حديث للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يحذر فيه من الظلم والفساد، ويبين عاقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم:
يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
اسمح لنا الأخ عماد معنا يكمل اتصاله بعد إذن فضيلتك. السلام عليكم يا أخ عماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتني أخي الكريم وشيخي الفاضل المفضال أن أذكر بقضية أخانا أبو يحيى، وهذا في صلب موضوعنا عن العدل والحق وعن الظلم. أخانا أبا يحيى وأخانا أبا أنس، وفي ظل هذا الزمان البئيس بأهله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أن هناك أناس ثبتت عليهم الجرائم، ثبتت متورطون، ثبتت عليهم الجرائم فعلا، والآن طلقاء أحرار، واخد بال حضرتك، والأحرار الحقيقيين أصحاب القضايا العلى في سبحان
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
يحزننا. جزاكم الله خيرا.
شكرا شيخ عماد، بارك الله فيك انك ذكرتنا. الاخ ذكرنا في الحال قضية شديدة جدا دكتور، ظلم بين بلا شك.
الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكم في حياة الناس من ألوان من الظلم، حتى فيما بعد الثورة كان الناس يظنون أنه بمثل هذه الثورة الشعبية يعني ينالون حقوقهم ويجدون راحتهم وحريتهم وأمنهم. إلى الآن نحن لازلنا نعيش ظلما،
ننتظر إن شاء الله الفرج بإذن الله.
نعم نرجو، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.
دكتور لعل الأخ
فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المسلمين.
الأخ عماد يعني في الحقيقة بالاتصاله الثاني أنا شخصيا أحزني جدا بذكره للشيخ الفاضل أبو يحيى والشيخ أبو أنس.
يا أخي فهل
هل ممكن
فقط نحن نسأل الله عز وجل أن نفك أسرهم وفرج كربهما. نحن نحزن لأبي يحيى ولأبي أنس، وحق لنا، فهم إخوة في الدين وظلموا بسبب قضية حق. لكن وأين أنت من قضية الدكتور عمر عبد الرحمن؟ وأين أنت من قضية الإخوة؟ إلى الآن وراء الأسوار وفي السجون الظلم لا يزال بينا.
طب أنا مقصودي دكتور، هل بارك الله فيكم إخواننا الأفاضل ومشايخنا الكرام في الهيئة الشرعية، هل إن شاء الله تفكرون أن تتخذوا خطوات قانونية للحرص على فك الأخ الفاضل أبو أنس والأخ الفاضل الشيخ يحيى؟
لولا قانون أو قضية الأولويات في اعتبارات
مصالح المفاسد كما ذكرتم من،
وأننا ننظر الآن إلى دولة لا إلى أشخاص.
أما هذا في أذهانكم وعقولكم. نأخذ اتصال من أختنا الأم يوسف ونرجع إلى فضيلتك. السلام عليكم يا أم يوسف.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام لحضرتك وسلام للشيخ شيخنا الفاضل دكتور عمر عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
أحب بس أسأل الشيخ، هو بيتكلم عن الشريعة وتطبيق الشريعة، وأنا يحضرني جملة لخليفة المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هم ابنه كان عايز يحمل الأمة على الشريعة دفعة واحدة، فقال له اتحملتهم عليها مرة واحدة تركوها مرة واحدة. وكنت سمعت للدكتور عمر في محاضرة هذا المعنى، فأنا نفسي أسأل الدكتور عمر أي أجزاء الشريعة تصلح إنما يعني تؤخذ بالتدريج، وأي أنواع الشريعة تصلح إن هي تنفذ مباشرة.
شكرا جزيلا.
مش يعني هل ينفع الشريعة كلها تدرج في أمة المسلمين يعني؟
ممتاز برضه.
ولا أنا مش فاهمة هذه الجملة يعني.
إن شاء الله الدكتور يوضح. إن شاء الله ناخد الاتصال من المهندس عماد ونجيب على السؤالين. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم دكتور عمر؟
مع سعادتك.
تفضل يا باشمهندس.
السلام عليكم دكتور عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس عماد من 6 أكتوبر.
أهلا وسهلا أخي الحبيب.
أنا كنت عايز أسألك في سماحة الإسلام في موضوع تهنئة النصارى بأعيادهم، خاصة إذا كان العيد هو عيد ميلاد المسيح وليس قيامته، يعني ربما يكون شيئا لا يتعارض مع لأننا نؤمن أن المسيح قد ولد أكيد، فهل يجوز أن نهنئهم بعيد لا يوجد فيه خلاف مع عقائدنا؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا باشمهندس. بارك الله فيك. نجيب على سؤال أختنا الفاضلة أم يوسف، تقول نحن مقبلون بإذن الله عز وجل على يعني عهد جديد، وإن شاء الله نأمل أن يكون فيه تطبيق شرع الله، فهل نبدأ تدريجيا أم ماذا نفعل؟
أجيب على سؤالها وأوضح للأمة قاطبة بإذن الله تبارك وتعالى قضية في غاية الأهمية. أن دين الله تعالى قد اكتمل، وأن قضايا التدرج في التحليل والتحريم قد تمت، فقد حرم خمر على مراحل وحل، حرم مراحل، لكن وصلنا إلى حد قول عز وجل في الخمر فاجتنبوا، إلى حد قول الجل في الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا. فلا تكون مسألة التدرج على نحو ما كان أولا، لكن هناك لون من التدرج يرتبط بفقه الأولويات وبفقه الدعوة في مسألة تطبيق الشريعة وتهيئة الناس لها. فالناس الآن يخافون مثلا من تطبيق الشريعة، يقولون تبدأون تطبيق الشريعة بإقامة الحدود، وإقامة الحدود مثلا ممكن يعرفوا منها حد السرقة وحد الزنا، وبعدين يقول لك البلد مليانة سرقة، نص البلد حرامية والنص الثاني بيفكر، والبلد مليانة زنا، طب اللي نشر الزنا الإعلام الفاسد، والسرقة دي طيب هل هي نص البلد زي ما بقول ولا أكثر ولا أقل؟ لكن على أي حال الحدود في الشريعة حاجة محدودة جدا. الشريعة التي نريد أن نطبقها لابد فيها من إعلان الرضا، يعني نقول نعم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، نعلن مع القرآن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا القبول وهذا التصديق سبب النجاح أولا، بعد جانب التصديق يأتي جانب التطبيق. جانب التطبيق حين يأتي عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فيقول لأبي يا أبتا ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملة، فيقول يا بني أغن نحملهم على الحق جملة واحدة، فيتركه جملة واحدة. هذا فقه، وفقه الخليفة الراشد الذي اعتبر الخامس عمر بن عبد العزيز،
زرع الإيمان في القلوب والتعريف.
ثم هو متى؟ في التابعين، في القرن الثاني خير القرون بعد الأول، وليس في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الهجري، ويقول هذا لابنه لمجرد فترة بسيطة حدث فيها فجوة ما بين الإسلام في عهد الخلافة الراشدة ويوم أن عادت الخلافة الراشدة إلى عمر بن عبد العزيز، فيقول يا بني أخشى أن أحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. هذا يعني أننا إذا ما قبلنا الشريعة ورحنا نطبقها في الناس خذناها جانبا جانبا، ونظرنا إلى الأيسر وإلى الأولى وإلى مسألة الموازنات وفقه الأولويات والحاجيات ثم الضروريات ثم التحسينات وهكذا. بمعنى الناس محتاجة تتعلم دين، نعلم الناس الدين، نهيئهم بعد العلم في عمل. الدولة محتاجة أن تقف على رجليها في الجانب الاقتصادي فنهتم بهذا الجانب. الزكاة مفروضة فنبدأ ننظمها على طريقة إنه فيه والعاملين عليها، ومبنى من مباني الضرائب يبقى مبنى لبيت مال الزكاة، وتجمع الزكاة بحقها وتصرف في وجوهها. مقابل نحن نحرم الربا ونوجد البديل عن الربا، المشاركة والمضاربة والمرابحة. إذا هذا جانب. نحن نحتاج إلى سياسة النفس الطويل. يعني نحن لنا أكثر من 130 سنة بدون شريعة. إذا رحنا نطبق الشريعة بالراحة، إذا سمحونا بفترتين هنطبق فيهم الشريعة بالراحة كده. إحنا جانب إصلاح التعليم.
من يسمح لنا دكتور؟
هو أنت قدامك دلوقتي جبهة منوئة وبتقول لك وريني بقى، يعني النخبة بقى، النخبة أي حاجة. فهتيجي تقول طيب دعونا نطبق شرع الله، نصلح التعليم، نصلح الإعلام، نصلح الاجتماع، نصلح المدرسة، نصلح المسجد. دي الشريعة، الشريعة التي هي منهاج حياة. فالمسألة إذن ما هي قضية تدرج بالمعنى الذي كان في أول الإسلام وقد اكتمل الإسلام، وإنما هي مسألة أولويات ومسألة إعطاء النفس لنا وللناس في سبيل أن نتقبل الشريعة بصدر الرحب. وهكذا مثلا عشان نقيم الحدود، لا يمكن نقيم الحدود والمجتمع على هذا الوضع، إنما مثلا نعمل عملية كفاية للناس، كل الأيدي العاطلة تعمل. لما تعرض تقيم حد السرقة وفي المجتمع أيدي عاطلة، ما يجوز، ما يجوز. وإلا لا قام سيدنا عمر حد السرقة أيام المجاعة، إنما لما وجد إنه في مجاعة
أوقف أو أعمل الحد، ومن أعماله إدراء الحدود بالشبهات.
إدراء الحدود بالشبهات، أوقفه في هذا الوقت لهذه الشبهة. نحن عندنا شبهات كثيرة. والقاعدة عندنا إدراء الحدود بالشبهات. ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله.
يعني هو يعني إذن هو تدريجي ولكن ليس كالتدريج الأول، لأن الأحكام أصبحت قاطعة، لا يجوز أن احنا نبدأ من
يعني مجرد وقت أنت تصلح فيه جانبا تلو جانب.
ممتاز جدا جدا. السؤال الثاني للمهندس عماد، بارك الله فيك، وفي الحقيقة لعل هذا السؤال اللي يهتم به الكثير من الناس الآن، تعلم
خلاص احنا دخلنا شركانا
شركانا في الوطن كما تعلم فضلتك الآن، يعني رأس السنة الميلادية والكريسماس، فضلتك تعلم من ما في أي إشكالية شرعية في الرعية في المواليد والجيرة والإحسان إليهم في مع الجيران وغيرهم، ولكن الإشكالية كما ذكر الأخ عماد، هل يجوز أن أهنئه بعيده؟ أو ذكر على وجه التحديد المولد،
عيد الميلاد وليس عيد القيامة،
وليس عيد القيامة، لأن عندنا
لكن هل هو عيد ميلاد نبي أم عيد ميلاد إله؟
نعم
هذه جزئية يعني ربما التبست على المهندس عماد. القضية أخي الكريم،
أحد الإخوة كتب على الإنترنت أنها هذا كلامه هو، يعني يقول يعني أنا هل سأهنئهم يعني بعيد ميلاد ربنا يعني كما يقول الله.
أنا أسأل سؤال، إحنا كمسلمين فيما بيننا مطالبين إن إحنا نهني بعضينا بعيد ميلاد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم؟
نحن لسنا مطالبين بهذا، بل العلماء عدوا هذا من البدع.
اسمح لي دكتور، حتى الثلاثة كنائس الموجودة في مصر الآن على أنواعهم لا تهنئ كنيسة الكنيسة الأخرى بعيد الميلاد،
لأنهم يختلفون
في فكيف نلزم نحن بهذا الأمر
ويكفر بعضهم بعض.
وهذا شيء فضلت الدكتور
يوم 25 أو يوم 7 يناير كنيسة الكاثوليك والأرثوذكس
البروتستانت
الإنجيلية،
وهذا لو عن فضلت الدكتور الإحسان إليهم تماما، أليس كذلك دكتور؟
بلى. إذن القضية قضية إحسان في المعاملة وعدم إقرار على كفر. نحن ينبغي أن لا ندهن في ديننا، وينبغي أن لا ننافق غيرنا، وينبغي أن نكون صرحاء وأن نكون واضحين وأن نكون شرفاء.
التلون يعني ليس له.
نعم، هذا التلون مرفوض. أنا أرفض أن يقال ليس بيننا وبين إخواننا النصارى خلاف في العقيدة. أنا أقول في خلاف بين التوحيد والتثليث. أنا أرفض أن يقال الإسلام والمسيحية وجهان لعملة واحدة.
دكتور لو تأذن لنا في مداخلة مهمة جدا ولعل لها صلة بهذا الأمر، لأن لما نتكلم عن شركائنا في الوطن النصارى نقول نحن نحسن إليهم ونكرمهم في المسالم لنا، ولكن لا نستطيع أن يعني كما ذكرت فضيلتك أن نهنئهم بعيد يخالف عقيدتنا، كما هم أيضا لا يهنئون بعضهم بهذا الأمر، وإلا هم لا يؤمنون بنبينا ويكونون عليه أقبح التهم. كما تعلم فضيلتك الأستاذ هيثم البدري صحفي من أسوان له مداخلة لا صلة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أستاذ هيثم.
السلام عليكم. السلام، بس أحب أصحح لحضرتك أنا صحفي أسيوط.
أهلا وسهلا، الاثنين متصاعدة طيبين الاثنين.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يحفظك، تفضل.
والله كان طبعا المشكلة بدأت من أن هناك طالب الثانوية العامة في إحدى مدارس الثانوية العامة بمن أباد، وهي قرية في تابعة لمركز أسيوط. كان نشر على حسابه خاص بالفيسبوك رسوما مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
من متى يا أستاذ هيثم؟
منذ يوم يعني راح امبارح. فهذه الرسوم طبعا هذا الطالب هو طالب الثانوية العامة، جمع هذه الرسوم المنتشرة على الإنترنت من خلال بعض المواقع وقام بوضعها على حسابه الخاص. عندما علم زملائه في الثانوية العامة بهذا الخبر أو بهذه الرسوم قاموا بطباعة هذه الرسوم وتوجهوا لمدير المدرسة وأبلغوه بما يقوم به هذا الطالب، وبالفعل قام مدير المدرسة باصطحاب هذا الطالب. ولكن بعد ذلك تفاقمت المشكلة عندما قام المسلمون الطلبة المسلمون بتظاهر داخل المدرسة وتم طلب الشرطة. بعد ذلك تداولت هذه الأخبار خارج المدرسة وتجمهر المسلمون أمام المدرسة في محاولة لتقديم هذا الطالب الشرطة، أو بعضهم أراد أن يقدم للشرطة والبعض الآخر أراد أن يكون هناك التعامل مع هذا الطالب، ولكن بالفعل تدخلت الشرطة وأخذت اصطحبت هذا الطالب لقسم الشرطة. ولكن الأمر بعد ذلك زاد سوءا حينما قام القريتين المجاورتين لهذه القرية، وهي قرية تسمى قرية العذر التي ينتمي إليها الطالب، وهي أيضا تابعة لمركز أسيوط، وبجوارها قرية تسمى بهيج، قريتان متجاورتان. قاموا بتنظيم مسيرة احتجاجية داخل القريتين وتوجهوا إلى منزل الطالب بالقرية، ولكن كان الأمن هناك متواجد فحاول تفريق المتظاهرين.
هو الطالب مسلم ولا غير مسلم يا أستاذ هيثم؟
لا، هو مسيحي قبطي.
نعم.
فحاول الأمن أن يفرق المتظاهرين الذين أرادوا أن على حد وصفهم أرادوا أن يصلوا لأهل هذا الطالب، وبعض مش عارف نقدر نسميهم ايه، حاولوا ان يحرقوا منزل هذا الطالب، لكن الامن فض هذه التظاهر من خلال اطلاق القنابل المسيلة للدموع. النهاردة بعد الظهر، بعد صلاة الظهر، بالرغم ان الخطب الدينية كلها تركزت في القرية على سماحة الاسلام وعلى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى وعلى انه لابد ان نضع مصلحة الوطن اولا وان هذا الطالب سوف يحاسب قانونيا وانه الان في قسم الشرطة هناك الإجراءات القانونية لمحاسبة هذا الطالب، ولكن أيضا خرج بعض الشباب في محاولة أيضا للوصول لمنزل هذا الشاب وتهديد بحرق المنزل، وقاموا بإشعال النيران في الخوص والمخلفات الزراعية المجاورة لمنازل الأقباط، ورد أيضا الأمن بقوة وفرق المتظاهرين. ولكن الأمور تزداد سوءا، وخاصة أن هناك قرية مجاورة وهي قرية تسمى سلام. هذه القرية ينتمي إليها البابا شنودة، استغل بعض الغير عقلانيين أيضا وحاولوا إشعال النار في منزلين بنفس الدعوة وأن وبنفس السبب، وما زالت الأمن وما زال الأمن هنا في أوسو تفرض كردونا أمنيا على القرى الثلاث وهي بهيج والعدر وسلام في محاولة هنا للسيطرة على الموقف.
نعم يا أستاذ هيثم، أشكرك جدا، ولعلنا نسمع يعني كلمة من فضيلة الدكتور عمر بتعليق على كلام سعادتك. أشكرك شكرا جزيلا. فضيلة الدكتور، الآن ونحن نتكلم كمسلمين الله يحفظك ويبارك فيك عن تهنئة شركائنا النصارى بعيد لا نعتقده نحن بل يقدح في عقيدتنا إن هنأناهم، وهم الآن بارك الله فيك يتكلمون عن نبينا ويرسمون رسوما مسيئة، ونتمنى أن فضلتك توجه كلمة يعني بيان من الكنيسة أو تهدئ الناس الذين يفعلون هذا الأمر أو يتحول قانوني كما ترى فضيلتك الله يحفظك.
أنا أشك أن يكون هذا الولد فعل هذا الفعل من تلقاء نفسه، بل ربما هناك يد خفية من وراء هذا.
قناة الكرامة دكتور ليل نهار تسب في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن ليل نهار، والقناة ما زالت موجودة، ولعلي سمعت كلاما جميلا للأزهر الشريف المشيخة الأزهر تطالب بإغلاق القناة. عفوا على المقطع دكتور، تفضل.
كذلك أنا أرى أن المخربين في البلد لن يدعوا مجالا يمكن أن يلجوا منه كما فعلوا في شارع محمد محمود وفي تحرير مجلس الوزراء.
فتن
لماذا لا يستغلون هذا الوقت بالذات لإحداث فتنة في البلد
وتحويل الجهة من وسط البلد إلى ناحية جنوب مصر؟
نعم. وهناك يعني هذا الجانب في أسيوط، وهناك شيعة في النوبة، وهناك أشياء.
لو تفعل بس لو الأستاذ مصطفى المخرج لو يطلب لنا سعادة المستشار أنور رفاعي يعني بعد ما الدكتور ينهي كلامه لعله يذكر لنا الجانب القانوني، تفضل يا دكتور.
فإذا هناك من يريد أن يلعب بالنار، ويريد أن يصطاد في الماء العكر، ويريد أن يستغل أي وسيلة لإحداث فتنة في مصر. هذه الفتنة بين المسلمين بعضهم وبعض، كان تكون بين السلفيين والإخوان المسلمين، ما بين المصريين ومجلس المجلس العسكري، ما بين الشرطة والشعب، ما بين المسلمين والنصارى. المهم هو يريد أي ورقة يريد أن يلعب بها من أجل تخريب مصر، ومن أجل ألا تصل في خطاها المستمرة إلى الاستقرار والأمن. وإنه عندنا في مصر مثلا برلمان ويبدأ يفكر في حال البلد، ويبقى فيه بعد كده تسليم السلطة للمدنيين، ويعود الجيش إلى سكناته العسكرية، وإنه إذا كان الآن غير مرضي عن المجلس العسكري يبقى لمجرد إنه يبقى في مجلس شعب يبقى خلاص تبدأ المسائل تأخذ
تمشي مع طبيعي.
لكن هناك من يمكر بمصر ليل نهار، وهناك من يدبر لإحداث فتنة طائفية أيضا بين المسلمين والنصارى. قد تكون هذه اليد يهودية، قد تكون من أقباط المهجر، قد تكون من الذين يتواطؤون هنا على على يعني على البلد
الاستعلاء أو
ويستعرضون علينا غيرنا.
نعم.
أيا كانت هذه اليد، فنحن نعلن أننا ضد الفتنة، ضد هذه الفتنة، وضد أي تخريب في مصر، وأننا بالنفس والنفيس سنحمي بلدنا وسنحافظ على أمنها، كما أننا لن نتخلى عن ديننا ولا عن ثوابتنا ولا عن هويتنا، ولن نسمح بفتنة طائفية في مصر، ولن نسمح بتقسيم مصر لمن تسول له نفسه أن تقسم مصر في يوم من الأيام، أو في ظل هذا الهرج وهذه الفوضى يمكن أن تقسم مصر. لا، لن يسمح بهذا أبدا. ونحن لسنا غرباء على البلد، نحن استشعرنا أن مصر عادت إلينا بعد الثورة ولن نفرط فيها، واستشعرنا طعم الحرية ولن نتنازل عنها، وطعمنا
قدرا من الأمن لن نفرط فيه. ولذلك مسألة أن البلد بلدهم وإحنا خلاص انتهت هذه السلبية
كانت مخطوفة ورجعت
الحمد لله لله. فأنا أرفض أي شيء في أيام هذه مع نهاية سنة وبالسنة في هذه أرفض أي معنى للصدام بين المسلمين والمسيحيين.
فضلت دكتور دقيقتين نلخص ما تريد أن تقوله في هذه الحلقة. فضلتك تكلمت عن الظلم وعن الفساد وقلت أن الإسلام أبدا لا يقر هذا الأمر بل يحاربه ويحث ويأمر بالعدل، ليس كذلك؟ وفضلتك ذكرت في السؤال التدريج، أن نبدأ بالتدريج ليس التدريج الأول. ثم ذكرت بارك الله فيكم مسألة
نسميها الأولويات
نعم فك الأولويات
نسميها الأولويات
نعم الأمر
زنات.
نعم دكتور الأمر الثاني مسألة التهنئة بعيد على عكس ما نعتقد، هذا كما ذكرتم ليس مجاملة أبدا، أن بل نحسن إليهم إلى من هو
هناك مسألة. يا أخي من يخلط بين التهنئة في الأمور العادية
يظنها تشدد دكتور
التهنئة في الزواج والمواساة في الموت والعيادة للمريض هذا الذي ثبت فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام
وفي نفس الوقت أيضا
وبين أن نقرهم على كفر
وفي نفس الوقت دكتور نوجه كلمة أن يعني الكلام هذا واضح وصريح وإلا فهم يعني هل يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا يؤمنون
كلهم
نحن نؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام ونجله ونوقره لا اليهود يؤمنون بعيسى ولا النصارى يؤمنون بنبينا محمد عليه الصلاة
يظل بيننا التعايش السيوش السيمي
والله قال إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أيون الله ورسوله
ويقولون
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
نعم دكتور. ثم دكتور
نحن لا نطالبه أن يؤمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكن لا يؤذوا مشاعرنا نحن المسلمين في نبينا لا هذا الولد ولا غيره ولا كبير ولا صغير صور
هل يظن أن تموت مشاعرنا يا دكتور أن يقول هذا الكلام ويرسم رسوما مسيئة يعني أنا أوجه كلمة لشركائنا يعني ماذا تريدون منا أن نفعل يعني هذا إن سكتنا لن نسكت وإن تصرفنا نحن نعم لعل فضلتك توجه كلمة وأنتم يعني عضو في أكبر هيئة شرعية في مصر والله الحمد والمنة وأيضا أستاذ جامعي في أعرق جامعة دينية في العالم جامعة الأزهر الشريف وفي أدق تخصص الأديان والمذاهب والفرق فهل توجه فضلتك كلمة هل نسكت طبعا مع السير القانوني
لن نسكت
يعني هل من نفعل هذا نفعل
إهانة لديننا نبينا وما منا هذا كما قلنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
هو لعلي دكتور
ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن
لعل الجمهور والمشاهدين الكرام لعلهم يفهموا كلمة لن نسكت أن يتصرفوا تصرفا فرديا أو يعني
فهذا لا نريد هذا ولا تحدث مثل هذه التصرفات الفردية ولا الشغب ولا نرضى بما حدث في أسيوط ولا في لكن نحن نذكر الناس يوم أن حدثت صور مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في بلد كافر غربي هولندا وبلجيكا
الدنمارك
قامت الدنيا ولم تقعد يعاد هذا عندنا وفي بلدنا
أنا طبعا فضلتك تعلم دولة قانونية دستورها الإسلام فلعل فضلتك يعني تحركون دعوة قضائية لا تتنازلون عنها دكتور الله يحفظك حتى إخواننا يعني لا يتصرف الإنسان اللي عنده مشاعر وحب لنبيه صلى الله عليه وسلم لعله تصرف خطأ وقد يعذر في هذا الأمر ففضلتك لو تنهي هذه الحلقة بنصيحة توجهها إلى المسلمين في الصعيد وأيضا إلى النصارى وهناك فماذا تقول؟
إننا العظيم يدعونا وفي ذات الوقت يأمرنا برد العدوان والله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فأنا أطالب المسلمين بضبط النفس حتى تكون هناك تعليمات من قيادات المسلمين ومن علماء المسلمين.
نعم دكتور بارك الله.
وأطالب النصارى بأن لا يلعبوا بالنار وبأن لا يفتعلوا أحداثا تسيء إلى ديننا أو تسيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وإلا فإن الآية حذرت منها وحذرت من مجرد الموالاة. فسب نبينا عليه الصلاة والسلام
أعظم العدوان عليه.
أعظم العدوان علينا. ولذلك مثل هذا الأمر لا ينبغي السكوت فيه أبدا. ونحن نحذر وننذر وقد أعذر من أنذر، لكن لازلنا مع سياسة ضبط النفس والتروي ومعرفة الأخبار والتثبت. كل هذا مطلوب منا حسب ما نص عليه ديننا العظيم.
تطلب من المسلمين أن يعني يهدؤوا من روعهم وقضم غيظهم حتى يعني تحرك الدعاوى القانونية القضية لا يحرك الإنسان حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم يديه بأرواحنا وأهلنا جميعا أن نفعل فعلا دونه.
نعم
طلبتك تعالى كل يوم والثاني فتنة كان الأمر يعني. نسأل الله عز وجل أن يؤمن من هذه الفتنة.
اللهم
أشكرك شكرا جزيلا للدكتور عمر بن العزيز. نلتقي في الحلقة القادمة مع فضيلتك ونكمل كلام الدكتور أبو شهدي. أيضا إن شاء الله لكم مشاهدينا الكرام حسن الإصغاء إن شاء الله تبارك وتعالى. نلتقي